الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من ضمن شروط صحة الأذان أن يكون مرتبا، وهذا مذهب جماهير الفقهاء وحكي فيه الإجماع. وعلى هذا فلا يصح الأذان منكسا، سواء كان التنكيس تاما مثل أن يقلب الأذان فيجعل آخره أوله، أو كان تنكيسا جزئيا فيقدم جملة على جملة، كل هذا لا يصح ويجب إعادة الأذان. والمؤلف قاس ذلك على أركان الصلاة، فكما يجب الترتيب في أركان الصلاة فكذلك في الأذان. والأحسن أن نقول أن وجوب أن مخالفة الترتيب في الأذان باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام ألقى الأذان على أصحابه مرتبة، ليس لنا أن نغير في صفة العبادة التي أوضحها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا علم أنه لا يصح الأذان إلا مرتبا، فكان ينبغي على المؤلف أن يبين أيضا أنه لا يصح تغيير شيء في ألفاظ الأذان، يعني لا يصح تغيير ماهية الأذان. فلا يصح مثلا أن يقول بدل الله أكبر يقول الله أعظم أو الله الأكبر، هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. نعم.
متواليا عرفا.
نعم، هذا أيضا شرط آخر، أنه لا بد من الموالاة بين جمل الأذان، فلو فصل بينهما بفاصل طويل عرفا بطل الأذان. وهذا أيضا مذهب جماهير الفقهاء وحكي فيه الإجماع، وهو الصحيح أنه لا بد من الموالاة. والواقع أنه لو لم يوالي لن يعلم الناس أنه أذان، لو لم يوالي يعني يقول جملة ثم بعد خمس دقائق يقول جملة أخرى، لن يعرف الناس أن هذا أذان. ولهذا قال المؤلف: نعم،
لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك.
يمكن لا يحصل لدي. أي نعم. على كل حال هذا هو المرض بها، أنه لا يحصل المقصود من الأذان إلا إذا كان متواليا، أما إذا كان مفرقا فتزول الفائدة منه وتنعدم. وأيضا يقال هنا يستدل بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى هذا فالترتيب والموالاة يستدل لهما بالدليل النقلي والدليل العقلي. نعم.
فإن نكسه لم يعتد به.
نعم، لما سبق.
ولا تعتبر الموالاة
ولا تعتبر
الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا قام عند إرادة الدخول فيها.
لا تعتبر كما ذكرنا مرارا بمعنى لا تشترط، لا تشترط، يعني لا يشترط أنه بعد الفراغ من الإقامة يكبر الإمام تكبيرة الإحرام أو يكبر المصلي تكبيرة الإحرام، لعدم الدليل على وجوب هذه الموالاة، ولكنها مستحبة. نعم.
ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة.
يجوز الكلام بين الأذان، ويشترط في ذلك شروط سيذكر المؤلف بعضها بعد قليل، لكن بشرط الذي يريد أن أؤكد عليه هنا أن لا يكون هذا الكلام يؤثر على الموالاة، فإذا أثر على الموالاة لم يصح. واستدل الفقهاء لذلك بعمل الصحابة، قد جاء عن عمر رضي الله عنه عن سليمان بن صرد تجويز الكلام في أثناء الأذان، بل إن سليمان بن صرد فعل هذا رضي الله عنه. نعم، لكن كما ذكرت لكم سيذكر المؤلف لاحقا بعض شروط هذا الكلام. نعم.
ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا. نعم.
لا يصح هذا عدة مسائل. لا يصح الأذان إلا من واحد. هل هذا يتعارض مع ما قلناه في الدرس الماضي أنه يجوز تعدد المؤذنين؟ لا يتعارض، لأن هنا المؤلف يريد أن يقول أنه لا يصح أن اثنان أو ثلاثة يتقاسمان أذانا واحدة، هذا يكبر وبعدين هذا يذكر الشهادتين وبعدين هذا مثلا يذكر الحيعلتين، يقول مالف هذا لا يصح، والأمر كما قال هذا لا يصح، وإنما لابد أن الأذان يكون تاما من شخص واحد، فإذا دعت الحاجة إلى أذان آخر من شخص آخر لا حرج، لكن الأذان الواحد لابد أن يقوم به شخص واحد. وعلى هذا لو أن المؤذن أثناء أذانه مريض، انعقد لسانه، أتاه مشكلة صحية، هل من يأتي بعده يكمل أو يأتي بالأذان من أوله؟ يأتي بالأذان من أوله. نعم. الشرط الثاني في المؤذن أن يكون ذكرا، فلا يصح أذان الأنثى، لا يصح أذان الأنثى، وهذا أيضا مستدل عليه بالدليل النقلي والعقلي. أما الدليل النقلي فما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنهم لما النبي عليه الصلاة والسلام أشكل عليه كيفية علم الناس بالصلاة أشار عمر فقال أولا نبعث رجلا فينادي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا بذلك، فقوله رجلا دال على أنه لابد أن يكون رجلا وليس بأنثى، وإن كان هذا الدليل ليس بقوي جدا. يعني الأمر الثاني أنه لا ينبغي على المرأة أن ترفع صوتها بحضرة الرجال، هذا ليس من هدي الإسلام في شيء، ولذلك هي مأمورة بغض صوتها حتى في العبادات العظيمة مثل التلبية على سبيل المثال. نعم. وقد اختلف العلماء في أمر مشروعية أذان المرأة، ولعلنا يعني نذكر، ربما نذكر يعني متى يشرع، هل هناك حالات يشرع فيها؟ لعله يأتي، إذا ما أتى نجيب إن شاء الله. نعم.
فلو أذن واحد بعضه،
عفوا، الشرط الثالث أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، وضد العدل الفاسق، وضد العدل الفاسق، من باب أولى الكافر. ونقول لا يجزئ أذان الكافر قولا واحدا، لا يجزئ أذان الكافر قولا واحدا، لأن العبادات لا تصح منه، وما منع أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أما الفاسق هل يقبل أذانه أو لا يقبل؟ جمهور الفقهاء على قبول أذانه، أذانه صحيح، هذا قول جمهور الفقهاء وهو الصحيح، لأن الأذان ذكر، والذكر يصح من الفاسق كما يصح من العدل، فنقول الصواب أن أذان الفاسق صحيح، لكن الذي ينبغي أن لا يولى الأذان إلا عدل. لكن هناك فرق بين التولية وبين الإجزاء، هناك فرق بين التولية وبين الإجزاء. نعم. قوله ولو ظاهرا يقصد مستور الحال، يقصد مستور الحال. نعم.
فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى، أو ظاهر الفسق لم يعتد به.
نعم، هذا جيد. قوله أو أذنت امرأة هذا لا يعتد به، ولا بد من أذان الرجل، لكن هل يشرع للمرأة بين النساء الأذان؟ جماهير الفقهاء يقولون لا يشرع، لا يشرع، ثم اختلفوا، فهل يشرع لها الإقامة بين النساء أو لوحدها؟ أيضا محل خلاف، والأقرب أن الذي لا يشرع له الأذان لا يشرع في حقه أذان، لا يشرع في حقه إقامة، هذا كلام بين النساء. أما تؤذن للرجال فهذا مفروغ منه أنه لا يجزئ، هذا مفروغ منه، وإنما الكلام لو كانت مع نسوة، فالأقرب أنه لا أذان ولا إقامة، هذا هو الأقرب. نعم.
ويصح الأذان ولو كان ملحنا، أي مطربا به.
مطربا، أنا عندي مطربا به، شلون ضبطها عندك يا شيخ؟
ما ضبط.
نعم. هذا ايش الطبعة يا ابن ركان؟ حقت مين الرسالة؟ المراد هنا بالمطرب، المطرب الذي يحصل لسامعه شيء من الطرب، لا يصل إلى حد الغناء، الطرب نوع من الخفة، وإنما ذلك الأذان الذي فيه تمديد وترجيع وما أشبه ذلك. فالمؤلف يقول يصح ولو كان ملحنا. لماذا قال ولو؟ ولو هذه إشارة خلاف، لأن بعض الفقهاء قالوا لا يصح الأذان المطرب ويجب إعادته، ويجب إعادته، ولكن الأقرب صحته، الأقرب صحته. نعم.
أو كان ملحون اللحن لا يحيل المعنى.
الملحون المراد به الخطأ، مثل أن يرفع منصوبا أو يجر مرفوعا أو ما أشبه ذلك. هذا الخطأ في الأذان على نوعين. النوع الأول أن لا يفسد المعنى، أن لا يفسد المعنى، يعني بدل ما يقول حي مثلا، بدل أن يقول قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة مثلا، هذا لا يفسد المعنى فهو صحيح. أي بدل أن يقول حي على الفلاح يقول حي على الفلاح، هذا لا يفسد المعنى فهذا صحيح. أما إذا كان يفسد المعنى فهذا هو الذي يبطل الأذان ويلزم إعادته. نعم.
ويكرهان ومن
نعم ويكرهان، يعني يكره الملحن ويكره أيضا الملحون الذي لا يحيل المعنى، هذان مكروهان لوجود النقص فيهما. نعم.
ومن ذي لثغة فاحشة،
من ذي لثغة فاحشة أيضا يكره، أيضا يكره، مثل أن يجعل الراء غينا، هذه فاحشة، أما راء تتحول إلى شيء خفيف هذه أمرها سهل، ومثل الذين يجعلون الثاء سينا على سبيل المثال فهذا أيضا فاحش، هذا فاحش. نعم.
وبطل إن أحيل المعنى،
نعم، إذا أحال المعنى سواء مطربا أو لحنا أو من ذي لثغة، إذا غير المعنى فإنه يبطل، إذا غير المعنى فإنه يبطل. في بعض الصور يعني هل تغير المعنى ولا ما تغير، مثل إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله، هل هذا يحيل المعنى؟ هل هذا لحن؟ المشهور في العربية أن خبر إن يكون إيش؟
منصوبا،
خبر إن
مرفوعا.
طيب، لكن سمع من فصحاء العرب، من بعض فصحاء العرب، أنهم ينصبون خبر إن، ومن ذلك بيت شعر لامرئ القيس نسيت أوله، لكن الشاهد فيه قوله إن حراسنا أسدى، ولم يقل أسدن. نعم. طيب، لكن يبقى إشكال ثاني، إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله، هنا رسول الله يحتمل أنها خبر ويحتمل أنها بدل، وبالتالي الجملة ينقصها إيش؟ إيش؟ الخبر. لكن هذه نطلع منها فنقول هؤلاء الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله، هل يقصدون هنا برسول الله البدل ولا الخبر؟ الواقع أنهم يقصدون الخبر، ولهذا صحيح إن شاء الله أن الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله أن أذانهم صحيح لكنه يكره. وكذلك مثل ما يحصل كثيرا أنهم يمدون الياء المفتوحة يشبعونها فتصير ألفا، فيقول حيا على الصلاة، هذه فيها إشكال، لأن صار نداء لاثنين، أليس كذلك؟ نعم. لكن إن شاء الله أمرها سهل، لأنه كثير في اللغة العربية إشباع الفتحة فتصير إيش؟ ألفا ألفا. ولهذا إن شاء الله أن الأذان صحيح، نعم، مع الكراه. لكن هناك لحن لا يغير المعنى ويفسده، مثل الله أكبر، هذا يدمر المعنى تدمير، هذا لا يصلح على الإطلاق، لأن الإكبار هي الطبل، ما يصلح. وكذلك مما يعني الظاهر أنها تغير المعنى، جعل الحاء عينا، عي على الصلاة، هذا ظاهرها إفساد المعنى، فيتنبه لمثل ذلك، لكن ينبغي لا نقع في الوسوس، ينبغي لا نقع في الوسوس. نعم.
ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ.
هذا مذهب الحنابلة، أن أذان المميز صحيح، يقولون لأنه ذكر، والذكر يصح من المميز، ويقولون أيضا أنه ثبت أن بعض التابعين كان يؤذن للصحابة فكانوا يقبلون ذلك. شيخ الإسلام يقول لا يصح أن يكون المميز مؤذنا أذانا يسقط به فرض الكفاية، يعني قرية لا يوجد فيها إلا مؤذن مميز، يقول ما يصلح، لأن هذا لابد من أذان يسقط فرض الكفاية، فلا بد من بالغ، فلا بد من بالغ. أما مثل الخبر أو الظهران عندك أكثر من مؤذن، فلو صار المميز مؤذنا بشكل راتب ما يضر، لأن فرض الكفاية ممكن يحصل بإيش؟ بالمساجد الأخرى. وأظن قول شيخ الإسلام حسن جدا على هذا التفصيل. نعم.
ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا.
نعم. وذلك لاختلال شرط إيش؟ الموالاة.
وكلام يسير محرم كقذف.
الكلام على نوعين، الكلام اليسير على نوعين، نوع الأول كلام يسير مباح، هذا يصح معه الأذان لما سبق من فعل سليمان بن صورد وروي عن عمر. النوع الثاني اليسير المحرم، سب، الشتم، القذف، الغيبة، يقولون يبطل الأذان. والجمهور يرون أن اليسير المحرم لا يبطل الأذان لعدم الدليل على الإبطال، وإنما يأثم لهذا الكلام المحرم، ولعله الأقرب أن اليسير من الكلام المحرم لا يبطل الأذان وإن أثمنا صاحبه، وهو قول الجمهور.
وكره اليسير غيره،
يعني غير المحرم، مكروه. نعم.
ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله.
نعم. ولأنه محدث، ولأنه يتنافى مع مقصود الأذان. نعم.
ويسن في أوله،
ويسن في أوله، يعني في أول الوقت، والأقرب أنه يسن عند إرادة فعلها بعد دخول الوقت، لما في البخاري من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بأن يؤخر الأذان إلى وقت فعله للصلاة. نعم.
إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه.
الحنابلة يرون أنه يصح، أنه لا يصح الأذان قبل الوقت إلا لصلاة الفجر، إلا لصلاة الفجر، يقولون يجوز أن يكون قبل الوقت، لأن بلالا كان يؤذن قبل الوقت، أن بلال كان يؤذن قبل الوقت. والصحيح أنه لا يجزئ، أنه لا يجزئ للفجر، وإنما لابد من أذان آخر للفجر. أما أني أكتفي بهذا الأذان الذي قبل الوقت فالحق، اجلس يا ولدي، اجلس، الله يسلمك، اجلس، فالحق أنه لا يجزئ، لا يجزئ، بل لابد من أذان بعد دخول الوقت.
أما هذا الأذان الأول فهو ليس لصلاة الفجر، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، شخص نائم فيوقظه حتى يتسحر أو يصلي الوتر، أو شخص جالس يصلي فيسلم حتى يتهيأ للسحور أو ما أشبه ذلك. نعم، فهو ليس أذانا للصلاة وإنما لأجل هذه المصالح. نعم، ولهذا نقول أنه لا حاجة للاستثناء، لا حاجة للاستثناء في قوله إلا لفجر، بل نقول لا يصح الاقتصار على أذان لفجر قبل الوقت. نعم، وبعض العلماء يرون أن الأذانين للفجر إنما يكون في رمضان فقط، لكن يعني نظره ابن حجر ورأى أنه يعني ليس بجيد، وأن الأصل مشروعية الأذانين للفجر طوال السنة، وهذا هو الأقرب أنه مشروع طوال السنة. نعم،
ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هناك مؤذنان، أحدهما يؤذن في الليل والثاني بعد دخول الوقت.
وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس.
يغر الناس، نعم، لأنه لو كان يفعل أحيانا وأحيانا يترك الناس يعني سيختلط عليهم الأمر، لا يدرون هل هذا هو أذان الفجر ولا أذان الاستيقاظ. نعم،
ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر.
نعم، هذا مذهب كثير من الفقهاء أن رفع الصوت بالأذان ركن، بعضهم يقول شرط، وهذا صحيح لأنه إنما سمي أذانا لأجل رفع الصوت. نعم، لكن يستثنى من ذلك إذا كانت الجماعة حاضرة أو كان يؤذن لوحده مثل الذي في البرية، فهذا لو أذن منخفضا أجزى إن شاء الله تغليبا لحاله. نعم،
فبقدر ما يسمعه، ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب
أو صلاة
يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك.
يشرع الانتظار بين الأذان والإقامة، يعني يكون هناك فاصل، هذا أمر مشروع مستحب، لأن الغرض من الأذان الإعلام، فإذا أعلمنا الناس يذهبون يتهيئون ثم يأتون إلى المسجد. لماذا ذكر المؤلف تحديدا صلاة المغرب؟ لأن صلاة المغرب بالذات يستحب تعجيلها، فالمؤلف يقول حتى هذه الصلاة التي يستحب تعجيلها ينبغي أن نوجد فاصلا بين الأذان والإقامة، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام استحب صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، وكان هذا هديهم رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده. لكن ليس المراد الاقتصار على المغرب، لا، إذا شرع الانتظار للمغرب فغيرها من باب أولى. ولهذا ما ذهبت إليه الشافعية وبعض الفقهاء أنه مباشرة يقيمون بعد أذان المغرب، هذا ليس بصحيح، والصواب أنه لا بد من الانتظار ولو قدر أذان وصلاة ركعتين. نعم،
ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم أو تأخير.
نعم، هذا هو السنة، وهذا دليله نقلي وعقلي، وحسبنا في ذلك صنع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، فإنه أذن مرة واحدة وأقام مرتين كما في ليلة جمع على سبيل المثال. نعم،
أو قضى فرائض فوائت أذن الأولى ثم قام لكل فريضة من الأولى وما بعدها.
ودليل ذلك أيضا النقل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما شغلوه عن الصلاة أذن واحدة ثم قام للجميع. نعم،
وإن كانت الفائتة واحدة.
إن عندنا قضاء وعندنا إعادة، ما الفرق بينهما؟ الإعادة تكون في الوقت، بينما القضاء بعد خروج الوقت. نعم،
وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر وإلا جهر، فلو ترك الأذان لها فلا بأس.
ترك الأذان هو الحق قولا واحدا أنه لا بأس به، لكن هل هو المستحب؟ نقول أما في مثل حالاتنا هذه، الشخص من أهل الجماعة ويأتي المسجد قد تفوته، تقول هذا لا يؤذن، لما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد الذي فاتته الصلاة أن يؤذن، إنما له أن يقيم، له أن يقيم، لأن الإقامة مرتبطة بأداء وفعل الصلاة. نعم.
ويسن لسامعه، أي لسامع المؤذن أو المقيم، ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن،
سنة
حيث سن، حيث سن متابعته سرا بمثل ما يقول.
نعم، بمثل ما يقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى. نعم.
ولو في طواف أو قراءة.
نعم، ولو في طواف أو قراءة، لأنهم لا يتعارضان، لا يتعارضان. نعم.
ويقضيه المصلي والمتخلي.
اختلف العلماء، هل المصلي يتابع الأذان المؤذن أو لا يتابع، على ثلاثة قول. القول الأول أنه يتابعه في أثناء الصلاة، فكنت تصلي والمؤذن يؤذن أنك تتابعه. القول الثاني أنه لا يتابعه وإنما يقضيه بعد الصلاة. والقول الثالث أنه لا يتابعه ولا يقضيه، ولعل هذا هو الأقرب. نعم. وأما المتخلي الذي يقضي الحاجة فالأقرب إن شاء الله أنه يجوز له أن يتابعه، لكن يحرك شفتيه فيتابعه سرا، لعل هذا هو الأقرب إن شاء الله. نعم.
وتسن حوقلته في الحيعلة.
الحيعلة التي يسمونها المصادر المنحولة أو المصنوعة، الحيعلة والحوقلة. الحوقلة هي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والحيعلة هي قول حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم.
أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله،
هذه جملة استعانة، جملة استعانة، والناس الآن يستعملونها ليس في مقام الاستعانة وإنما في مقام الصبر عند المصيبة، فالشخص يبلغ وفاة شخص فمباشرة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، معنى ليس هذا موطنه. عند المصيبة ماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، فيتنبه لمثل هذا، هذا هو الأقرب. وبعض الناس يتكلف ويتأول، لكن هذا هو الظاهر. نعم، أنه عند المصائب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، بعضهم طبعا يتأول أنه بحاجة إلى أن يثبت عند المصيبة، والثبات يحتاج إلى حول وقوة، لكن الاسترجاع يغني عن ذلك. نعم.
إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح.
نعم، إجماعا، ونصوص فيها كثيرة جدا.
وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب، قال السامع صدقت وبررت.
صحيح أنه يقول مثله، الصلاة خير من النوم وهو مذهب المالكية، وأما صدقت وبررت فضعيف، صواب أنه يقول مثله. نعم.
وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة، قال السامع أقامها الله وأدامها.
صحيح أنه لا يقول شيئا، صحيح أنه لا يقول شيئا. نعم.
وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة.
هذا مذهب الحنابلة، أن المؤذن يجيب نفسه وأن المقيم يجيب نفسه، وهذا قول عليل ضعيف منكر أبد، لا يشرع، لا يشرع على الإطلاق. لو كان يشرع لعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بلالا. ثم أن الإقامة من شأنها الإسراع، فكيف نأمره بالإسراع ونأمره في نفس الوقت أن يجيب نفسه؟ هذا لا وجه له، هذا لا وجه له. كما أن الصحيح أنه أن المقيم لا يجاب، وإن كان هذا خلاف قول الجمهور، لكن هو الصحيح، المقيم لا يجاب. نعم.
ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغ اللهم بعد فراغه اللهم.
صحيح أنه بعد ما يردد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. نعم، قال ثم صلوا عليه، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والأولى أن تكون الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يقول هذا الدعاء. نعم.
أصله يا الله، والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبويه.
أصله يا الله، هذا حكي فيه الاتفاق أن اللهم أصلها يا الله. نعم، لكن ما شأن الميم؟ ما شأن الميم؟ نعم، الميم، تفضل يا شيخ.
والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبويه.
هذا مذهب الخليل ابن الفراهيدي وسيبويه رحمهم الله، وهما من أساطين النحو، وبعضهم قال أن الميم اختصار لجملة أمنا بخير، وهذا القول ضعيف. والقول الثالث وهو قول جيد، خذوا كذا ممكن تبحثونه بعدين، أن الميم للجمع، أن الميم للجمع، فكأن الداعي يدعو بجميع أسماء الله وصفاته، وهو القول ذكر نحوه عن بعض السلف مثل الحسن البصري، وجاء عن النضر بن شميل وغيرهم، واستحسنه ابن القيم جدا في جلال الأفهام، أن الميم للتفخيم والتعظيم من جهة، وذلك يظهر من جهة الجمع، فكأن الداعي يدعو الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته. والحقيقة الميم هذا الحرف كثيرا ما يستعمل لإرادة الجمع كثيرا جدا، وابن القيم ذكر أمثلة عديدة. نعم.
رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها،
وذلك لأنها تتضمن توحيد الله وتعظيمه، فلهذا جعلت تامة، وصفت بالتمام. نعم.
والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها. نعم. آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة،
وهي أعلى منازل الجنة كما تعلمون، وهي ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام.
والفضيلة،
الفضيلة المراد بها والله أعلم قدر زائد على جميع الخلائق من الفضل، وهو الزيادة. نعم.
وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
الوارد في الأحاديث التنكير وابعثه مقاما محمودا، هذا الذي ورد في الأحاديث، وهذا الذي ينبغي أن يلتزم به.
أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة.
والأقرب إن شاء الله أن المقام المحمود لا يقتصر على الشفاعة العظمى، وإن كان هو أجل المقامات، فللنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مقام محمود في يوم القيامة، لكن أجل هذه المقامات مقام الشفاعة، لعل هذا هو الأقرب إن شاء الله.
لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو.
نعم، لما ورد أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. نعم.
ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع.
نعم، لأن ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى شخصا يخرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. يقول المؤلف إلا من عذر، مثل أن يحتاج أن يتوضأ ثم يرجع على سبيل المثال، أو هذا نية الرجوع، أو يحصل عذر يحتاج إلى أن يوصل قريبا إلى المستشفى أو ما أشبه ذلك، فهذا مضطر لذلك. هل من الأعذار أنه يريد أن يخرج لحضور درس آخر؟ هذا عذر، لكن الإشكال أنه في كثير من الأحيان يتأخر عن الصلاة في المسجد الذي سوف يتوجه إليه، ولربما فاتته الصلاة، ولهذا نقول إذا أذن فلا تخرج، فإذا أردت أن تخرج فاخرج قبل الأذان حتى يسعفك الوقت. ولهذا من العسير أن نقول أن هذا عذر مطلقة، ولا في الأصل أنك ما تخرج. ولهذا أدركت بعض مشايخنا كان إذا أراد أن يخرج ليقدم درسا في مسجد آخر يأمر المؤذن بالانتظار إلى أن ينصرف، مع أن هذا عذر، وهو من يعني من أظهر الأعذار، لأنه ناس كثر ينتظرونه ليلقي درسه، ومع ذلك ما كان يتسمح هذا، ما كان يتسمح في هذا. فينبغي الالتزام بهذا وعدم التساهل فيه، وعدم التساهل فيه أنه لا يخرج إلا لعذر أو نية رجوع. هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.